بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدارة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 80 و100 جان على 50 و83 و3000، وهو الشريط 59 من شرح كتاب التوحيد.
المسألة الرابعة في الحديث، في الأحاديث دليل على أن التصوير من كبائر الذنوب، ليس من الذنوب المحرمة فقط بل من الكبائر، وذلك لأمور. أن الله عز وجل قال عن ربه عز وجل: من أظلم ممن ذهب يخلق خلق، هذا يدل على أن التصوير كبيرة. وثانيا وعيده بالنار، والوعيد بالنار إنما يكون على كبيرة، يعني ضابط الكبيرة أو من ضوابط الكبيرة ما توعد عليه بالنار فهو من الكبائر. التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، هذا الذي يتساهل به الناس الآن، أو بعضهم يتحايل يفتي به إن التصوير الضوئي إنه ما هو داخل في التصوير أو ما أشبه ذلك، كل هذا من التحايل والتساهل وفتح الباب للناس. المسألة الخامسة في الحديث دليل على وجوب طمس الصور، وجوب طمس الصور لأجل إزالتها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى في بيت عائشة ممرقة فيها تصاوير تغير صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يدخل البيت حتى أدرك هذا القرام وأزيل. ففي هذه الأحاديث وجوب إتلاف الصور أو امتهانها، لأن الصورة إذا كانت ممتهنة فوطة وحداد ويجلس عليها فلا قيمة لها، هو عملها حرام، لكن استعمال ما هي فيه لا بأس، لأنها مهانة. إذا كانت في فراش أو في إناء يشرب به أو يطبخ به فإنها ممتهنة لا قيمة لها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أميط القرام وجعل الوسائل جلس عليه صلى الله عليه وسلم، إلا وأصبح مهانا لا قيمة له. وليس المقصود هو الصور، إلا المقصود ما فيه الصورة لينتفع به فراشا أو إناء أو غير ذلك. المسألة السادسة في الحديث دليل على وجوب هدم الأضرحة المبنية على القبور، لأنها وسيلة من وسائل الشرك فيجب هدمها، من يقدر على ذلك بسلطته فإنه ينفذ، ومن لا سلطة له فإنه يبين ويدعو إلى هدمها ويراجع المسؤولين في هدمها حتى تهدم أو تبرأ ذمته بالإنكار. المهم أن هذا أمر عظيم، لا تبرأ الذمة بالسكوت عنه إذا وجد في بلاد المسلمين. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي ليس فيه روح جمهور أهل العلم على أنه لا بأس، لأن ابن عباس لما سئل، هو راوي الحديث، لما سئل قال: إن كان لا بد صانعا فاصنع الشجر وما لا روح فيه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم كلف أن ينفخ فيه في الروح يدل على أن هذا خاص بذوات الأرواح. نعم. لكن فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، هي من باب التعجيز، من باب التعجيز. نعم. في من يرى تحريم تصوير كل شيء كمجاهد كمجاهد بن جبر يرى تحريم تصوير الأشجار وتصوير لكن الصحيح والذي عليه الجمهور أنه لا مانع من تصوير غير ذوات الأرواح تصوير البحار والأشجار والمباني والسيارات والآليات أبنان لأن فيها أرواح وهي من عمل بني آدم هي من عمل بني آدم نعم الدعوة من عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم وهي قائمة وما استعمل بها التصوير لا حاجة إلى التصوير لا حاجة إلى التصوير الدعوة تقوم بدون تصوير ولا يستعمل محرم من أجل الدعوة نعم يعني أيضا هذا لا حاجة إلى الصور للإنسان حتى المسلمين على التبرع ومثل أحوال أحوالهم وما يلاقونه بدون تصوير لا داعي لهذا ولما يأثر فيه القرآن والسنة هم أثر فيه الصور نعم هذه المسألة بحثت لله الحمد لا يجوز التصوير للعب الأطفال لا يجوز أن يعطى الأطفال صورا يلعبون بها لأنهم ينشأون على ذلك ينشأون على إلف الصور والتساوي في شأنها ويربون على استعمال الصور وما هكذا تربية أولاد المسلمين وأيضا عموم الأحاديث عموم الأحاديث أنها لا تصور لا لبعض الأطفال ولا لغيرهم إلا ما دعت الضرورة إليه كما ذكرنا ما دعت الضرورة إليه وهل الأطفال مضطرون إلى هذه الصور؟ لا أما ما يروى من حديث عائشة أنها كانت تلعب وهي صغيرة بخيول لها أجنحة أو عرايس فهذا محمول على أنه كان في أول الأمر إلا أنه محمول على أنه كان في أول الأمر ثم نسخ أو أن الصور التي كانت مع عائشة ليست هي الصور المحرمة وإنما هي أشكال من خرق وعيدان يجعل عود معترض ويجعل عليه خرق فهي مكونة من عيدان ومن خرق كما هو معروف عند أطفال المسلمين اللي يسمونها العاب مو صور وإنما هو عيدان وخرق هذا المعروف أما إن الصور حقيقية فالأحاديث تقضي بالمنع عموما نعم نعم إذا كنت مسلمين ما صار الصورة إذا قطع رأسها ما صار الصورة ما يقول هذا قطع رأسها ما يقول لا حرجت ما يبونها لا حرجت ما يبونها
إذا كان قطن مغطى بالقماش ولا في تفاصيل وجه
إذا كان مجرد قطن أو فرق ما يخالف ولا في رسم وجه ولا عيون ولا
إذا ما في عيون بس الشعر مثلا
إذا صار مطموس ما فيه اللي ما فيه وجه هذا مطموس مع نفع الأولى تجنبه لأنه تدريب على هذا الشيء الأولى تجنبه مش الداعي لها نعم وما هي مصلحة الأطفال بالمعنى نعم ما الذي يخرجها عن هذا الحكم؟ هي صور تسمى صور ما الذي يخرجها عن هذا؟ تسمى في التلفاز يعني يصار في التلفاز يعني يخصص هذا؟ لا يخصص نعم هي صور شديدة لأنها متحركة صور متحركة من صور تبقى أيضا تبقى في هذه الأفلام حتى تبقى عشرات السنين ومئات السنين. عنده صورة للمرآة يعني ظل يعرف ويروح، لا هذه صورة ثابتة تبقى تستعمل كل ما أريد استعمالها ولو بعد سنين بعد عشرات السنين. نعم نعم هم يقولون هذا لكن يقولون هذه صورة ولا لا إن قالوا صورة قلنا ما الذي يخرجها من عموم التصوير إن قالوا ما هي صورة كافر. نعم هم أيضا ما الداعي إلى هذا مش حاجة الناس إلى هذا بس ليسوا بحاجة إلى هذه الصور وهذه البلاوي. نعم ليس لما نشوف هالصورها في التلفزيون ولا في غيره فتنة. نعم
قال
ان هذا لا يسوغ لك به مثال القوى
في كلب ولا صفحه
في كلب القوى وفي هذا لا يسوغ لك به القوى ونقول ان الملوك المسلمين قد خرجوا من الملائكه وعن جانب القوى لبعض الغالب الغيب نبدا الملائكه في كلامنا قلنا ان الصور الممتهنه لا قيمه لها ولا محظوره فيها الصور المطروحة والملقاة والتي يجلس عليها أو تفترض هذه لا تمنع دخول الملائكة لأنها ممتهنة. إنما الكلام في الصور المعلقة أو الصور المحتفظ بها لغير الضرورة، إذا كانت أيضا للضرورة فهذه مرخص فيها ولا تمنع إن شاء الله دخول الملائكة. إنما الذي يمنع من دخول الملائكة هي الصور التي لا حاجة إليها وهي معلقة أو محتفظ بها لغير حاجة. نعم الصور التي في الكتب هي من هذا النوع لأنه ما شرك إن كان الشاني الكتاب على كان الصور هو موجود. أما إن كان الشاني الكتاب لأجل الاستفادة من معلوماته ولا قصدة الصور فإن حصل أن يستقلص الصور بالقلم هذا أبرى للذمة هو وإن ما حصل فيعفى عن هذا إن شاء الله لأجل الفائدة التي في الكتاب. نعم والاستفادة منه تكون في حكم الممتهنة لأن ما شخلت ولا استعملت. نعم مثل الصورة اللي في الأواني والزواقي والعلب اي نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هتك القراب وجعل الوسائل جلس عليه مع أن الصور باقية ما أجيبت لكن شهد. نعم الواجب انه يعدل هذا الشيء ويقال لا يرسل الراس والوجه لا يرسل الراس والوجه إذا أراد يرسم بقية الجسم من أجل وجه الطلاب الأعضاء والمعدة وما أشبه ذلك من ناحية طبية هذه مانع بس ما يرسم الرأس. وإذا أراد يرسم الرأس يبين لهم يرسمه الحال أيضا لا يرسمه مع الجسم. نعم أما يرسم صورة كاملة هذا لا يجوز. نعم لا يرسم الجسم الحال هو يوضح لهم وإذا احتاج الرأس يرسمه الحال بدون جسم. إذا كانوا ما يصورون إلا صور ضرورية فهذا لا مانع منه لأنه إذا رخص في استعمالها يرخص في تصويره. أما إذا كانوا لا فاتحين المحل للتصوير المطلق هذا لا يجوز وكسبه الحرام. لا التي يلزم الطلاب بها هذه ضروره لانهم لو لم يعملوها منعوا من الدراسه فهم يعملونها من باب الضروره. اما ان ما حاجه اليها يراجعون المسؤولين ويشرحون لهم هذا الشيء لعلهم ينظرون في الموضوع. ما أن نقول لا تصور لا تدخل الدراسة هذا ضرره أكبر، امتناع من الدراسة أكبر من ارتكابه لاستعمال هذه الصورة، فيها ضرر، ولكن ترك الدراسة أيضا فيه ضرر أكبر عليه، يرجون يزيد ارتكاب الضررين لدفع أعلاهما. اتقوا الله ما استطعتم، لما باستطاعة تدخل الدراسة ولا باستطاعة تستأذن ولا باستطاعة تتعالج إلا بهذا الشيء، اتقوا الله ما استطعتم. نعم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم.
وكذلك يقول الله
اذا كان هذا الوعيد للمؤمنين فما هو هذا المقبول ان تلتقط الاخوات والقوات. لا يجوز، كن عاون على الحرام، وكن عاون على فعل المعصيه، اذا وقف وخلى الناس يصورونه فهو راضي بذلك واعانهم على هذا، يعني التعاون على الاثم والعدوان. نعم. أما إذا التقطوا الصورة وهو ما درى ولا إنما هم خلعت يصل عليهم هم وما تعمد هذا ولا درى عنه. نعم.
الله ما حكم
صلاة الصورة ولا هذا أيضا من الصور الضرورية، إذا صار النقود عليها صور هذا ضرورة، يعني تعافى النقود تبقى بلا نقود أو صحيح هذا من الضوار، إذا كان لا تفعل النقود عطنا إياها، لو امتنعت من هذا لا وصلت إلى حاجاتك ولا، لا هذا من الضوار. نعم.
الرسول
صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بما يعرفون، والناس يعرفون الذرة المعروفة النملة الصغيرة، أما هالمكروبات اللي تقول هذه توها شقق الآن لما ظهرت الآليات الدقيقة، الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بما يعرفون، هم كانوا يعرفون النملة الصغيرة، ولا يمنع هذا أن يكون هناك أصغر من الذرة، لكن ما يمنع هذا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، هناك جنود لا نعلمها، فالكلام عن الأحياء المشاهدة، الأحياء المشاهدة، وأصغر الأشياء المشاهدة هو الذرة، ولا يمنع هذا أن يكون أحياء غير مشاهدة أصغر منها. نعم. لا يجوز إدخال الصور للمسجد إلا الصور الضرورية، إذا صار معك بطاقة شخصية ولا جواز سفر ولا خليه بالشارع خليه بجيبك ما يخالف، لكن ما تخليه مكتوب والصورة ظاهرة تظهرها لا تخفيها، وكذلك الكتاب، الكتاب مخفي إذا كان عليه صورة على غلافه ثم نسها ولا ضع له كيس وادخل فيه، لا تخليها مكتوبة تظلها نفسه. نعم. نص الفقهاء على أنه لا تجوز الصلاة في ثوب فيه صورة، لا تجوز الصلاة في ثوب فيه صورة، يعني مستعمل للمعصية في العبادة لا يجوز الصلاة، لا تبطل ولكن يأثم على الصورة، يأثم على استعمال الصورة في ثيابه فلا يصلي ثوب فيه صورة. نعم. موضوعه منقاط لا بأس، موضوعه منقاط أو مدرجة وملفوفة ما في بأس، إنما يكره استقبال الصورة، تكون الصورة أمامك على المخلوق، أما إنها ملفوفة أو في مجلات منقاة على الأرض أو جرائد منقاة على الأرض لا قيمة لها أتباع. نعم. نعم. ما يلبس الأطفال الملابس فيها صور، شو الداعي لهذا؟ يلبسون ملابس ليس فيها صور. نعم. لا شك، إذا كان له قدرة إذا كان له قدرة على إزالتها وطمسها ولم يطمسها ولم يزلها فيكون داخل في هذا الوعيد. نعم.
مصور الصور الضرورية
لا يدخل تحت الوعيد لأنه أخطأ فيها له ضرورة. نعم. لكن إن وجد إن مهنها أحسن من هذا يبتعد عنها إلى ما هو أحسن منه. لا. لا ليس من الممتهن. لا يجوز استعمال الصور وإلباس الأرصاد استعمال مع الاختيار كثيرة ولله الحمد. فيجوز شوه الإلباس ليس فيه. وإذا حرم لبس الثوب اللي في الصورة على الكبير والصغير منه ما يحرم على الكبار يحرم على الصغار هذا. نعم. النية ما هي الحسنة اللي يقتن الصور للتذكار ما هي النية الحسنة هذه نية سيئة لأنه عاطل لا يجوز استخدام الصور للتذكار ليش التذكار هذا؟ لا يجوز هذا وليست هذه ضرورية حتى نقول الضرورة دعت إليها. نعم. لا لا الرخصة اقتصر فيها على موضعها قدر الحاجة يصور قدر الحاجة قدر الضرورة قدر الحاجة قدر الضرورة فقط. نعم. وإذا احتاج ينطر مرة ثانية يصور مرة ثانية. نعم. يعني يأخذ رصيد من الصورة عنده ما يجي. نعم. اطلب منهم إكلاسها أو خذها منهم وأتلف. اطلب منهم إكلاسها وبين لهم أن هذا حرام أو خذها منهم وأتلف. نعم. وتكون من بعده قوما صالحين يعصي الله ولا تتوب بعده لا ما يجوز هذا لا يجوز هذا غرور من الشيطان. نعم. دليل حديث عائشة لما حكت الكرام وجعلته مسائل جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أن الصور المهانة أنها لا إثم فيها. لا نفس القرآن اللي فيه الصور لما جعل وشارب النبي صلى الله عليه وسلم جلس عليها. لا إذا قطعت الصورة ووجهت هذا أحسن ما ذكر هذا احتمال ما ذكر أن جارت الصورة ما ذكر هذا لو ذكر صار نفس احتمال. نعم. وأهل العلم أخذوا منها أن الصورة إذا كانت ممتازة يجوز يعني يسقط الجسم عن الإنسان. ما في شك الأفضل أن بيتك لا يخليها أي صورة هذا ما في شك لكن المشقة وهي ما يصير في بيتك أي صورة أنت تشري من تشري معلبات فيها صور أو كنت تحترم من شراء تمتنع من شراء المعلبات هذا تكلف لا ما تقول إلا صرت مثلا عندك منها سمية عندك يعني كل يوم تروح تشري علبك لا الحمد لله الدين يصرف الصور الممتهنة والتي لم تقصد وإنما قصد استعمال ما هي فيه هذه لا قيمة لها ولا اعتبار لها. نعم.
وما يحفظه
الله في جواره المسجد كانوا يحفظه محمد في تقرير الصلاه. وما في شك ان المسلمين لو انهم امتثلوا هذا الشرع ومنعوا التصوير على البضائع ومنعوا التصوير على المستوردات وعلى الدفاتر وعلى هل هذا واجب؟ لكن اذا ما نقصدوا هذا انت ما تمنع من الانتفاع بهذه الاشياء اذا لم تقصد الصور وانما قصدت الانتفاع بهذه الدفاتر بهذه الكتب بهذه المعلبات بهذه الفرش قصدت الانتفاع بها ولم تقصد هذه الصور لا حرج في ذلك ان شاء الله من اجل المشقه. نعم الفاكهة ما الفاكهة أطلسها إذا كانت صور نساء فاكهة أطلسها.
نعم
إن كان كسب كله من الصور فهو حرام ولا تأكل منه. أما إذا كان له موارد غير مورد التصوير فهذا مختلف معه مختلف تأكل منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا لأن أموالهم ليست كلها ربا فيها حلال وفيها حرام. أما إذا كان المال كله من الحرام فلا يجوز إذا كان كل مال من التصوير هو ما يجوز. أما من ناحية النصيحة فأنت تنصحه تقول أنا لا يجوز لك والتصوير حرام وكسبه حرام تذكر لها النصوص التي تجيب الجبال النصوص هذه أي سهلة تجيب الجبال تنكر على فإن امتثل فالحمد لله فإذا لم يمتثل بريئة أمته صارت العهدة عليه. نعم وقوله الشيخ رحمه الله ما حكم في الكفار
قبل الصليب؟
لا يجوز هذا لبس الصليب لا يجوز بحال من الأحوال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيء من التصاليب إلا نقضه فلا يجوز التصاليب يجب إزالته وحفته وإزالته من الثوب من الساعة ومن السيارة من أي شيء يجب إزالته. نعم لأن شعار النصارى لأن الصليب شعار النصارى والنصارى يعبدون الصليب. نعم لا بأس بوضع الحجر أو يخط عليه خط إلا لأن النوع الكتاب لا يكتب عليه شيء أو رقم ما يجوز الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة أو تجسيس أو بويه يجعل عليه بويه مثل التجسيس لا يجوز. أما إنه يجعل عليه حجر فلا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع على قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه حجرا من أجل أن يعرفه ويزور عليه الصلاة والسلام. نعم كثيرا ادعوه وادعو غيره كل ما فيه فائدة كل ما فيه فائدة للمسلمين والمسلمين أهل لا نعلم بذلك. نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما الآن فأترككم مع مجلس آخر من هذا الشرع
صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ملحقة للكسب رجاء. وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمت زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بإسناد صحيح. سيأتي ما في بقية الباب من الحديث إن شاء الله. قوله باب ما جاء في كثرة الحلف. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الاستهانة بالحلف بالله تنقص التوحيد، كما أن تعظيم الحلف بالله من كمال التوحيد. هذا هو المناسبة لعقد هذا الباب في كتاب التوحيد. قوله باب ما جاء يعني من الوعيد، ما جاء من الوعيد في حق من كثر حلفه، فالحلف كما سبق هو تأكيد شيء بذكر معظم، بذكر شيء معظم، تأكيد شيء بذكر معظم بأحد حروف القسم التي هي الواو والباء والتاء. وكثرة الحلف معناها الإكثار من الأيمان في كل مناسبة، وقد يكون من غير داع لليمين إلا التغرير بالناس وخداع الناس كحالة المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال الله سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين، والحلاف كثير الحلف صيغة مبالغة تدل على كثرة الحلف. والله جل وعلا ذكر ذلك من صفات المنافقين، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة يتسترون بها أمام الناس ليصدقوهم، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. هذه صفة المنافقين، وكلما قل الإيمان أو عدم الإيمان في القلب حصل التهاون باليمين والحلف. قال وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، لما ذكر الله سبحانه وتعالى كفارة الأيمان في سورة المائدة بقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فقوله تعالى أولا أن الله جعل في اليمين الكفار إذا حنف فيها وخالفها مما يدل على عظمتها، لأن الكفارة لا تكون إلا من ذنب وقع فيه الإنسان، فنقض اليمين نقض اليمين هذا يحتاج إلى كفارة مما يدل على عظم اليمين. ثم قال واحفظوا أيمانكم. ذكر العلماء عدة تفاسير لهذه اللفظة واحفظوا أيمانكم على أقوال. القول الأول أن معنى واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا، نهي عن الحلف، فلا يحلف الإنسان إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، ويكون صادقا في يمينه. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فمعنى قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا، فهو أمر بحفظها يتضمن النهي عن الحلف إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، كان يطلب منه القاضي اليمين يتوجه عليه اليمين لخصمه، إذا كان بارا وصادقا فليحلف على نفي ما ادعاه عليه خصمه، أو دعت حاجة إلى اليمين ليزيل شكوكا حصلت لأخيه فيه، فيريد أن يبرئ نفسه وأن يزيل ما في نفس أخيه بأن يحلف له وهو ضار في يمينه، هذا لحاجة. أما غير ذلك فإنه يحفظ يمينه كما يحفظ بقية دينه، كما يحفظ دينه، بل كما يحفظ أمواله. أن الإنسان يحفظ أمواله فيجب عليه أن يحفظ يمينه، فلا يسارع بالحلف ويكثر من الحلف، لأن هذا إنفاق لليمين غير ما حاجة، وهو يدل على التساهل بها وفسحة اليمين على لسانه. كان السلف يعظمون اليمين ويوقرونها، كانوا حتى الأبصار الصغار إذا سمعوهم يحلفون ضربوه من أجل أن يتربوا على تعظيم اليمين، كما قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار، أي كان السلف يضربون أولادهم على اليمين والشهادة وهم صغار من أجل أن يتربوا على تعظيم اليمين واحترامها. هذا قول احفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا. والقول الثاني احفظوا أيمانكم أي بالكفارة، إذا حلفتم فاحفظوها، يعني كفروا عنها، فالكفارة حفظ لليمين واحترام لها. والقول الثالث احفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، احفظوها من الكذب، فلا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. والمعنى الأول أرجح، وإن كان المعنيان الثاني والثالث أيضا مقصودان في الآية الكريمة، مطلوب من الإنسان أن يكفر عن يمينه إذا حلف، مطلوب منه أيضا أن لا يحلف إلا على بر، وأن يحفظ يمينه من الكذب. ولكن المعنى الأول أظهر، وهو الذي يميل إليه الشيخ رحمه الله وشراء كتاب التوحيد، أن لا احفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا. فلا يتسارع الإنسان ويبادر إلى اليمين بكل مناسبة وبكل كلام من غير ما داع إلى ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف أي اليمين ممحقة للسلعة، ممحقة للكسب، ممحقة للسلعة أي مروجة للسلعة، مروجة للسلعة وسبب لنفاقها، لنفاقها، وهو خروجها من يد صاحبها إلى الزبائن، لأن النفاق معناه الخروج، ومنه سميت النفقة نفقة لأنها تخرج من ملك صاحبها، ومنه سمي المنافق منافقا لأنه يخرج من الدين. ومنه سمي نافق اليربوع وهو المخرج الخفي في جحره، النافقة والقاطعة، النافقة هو المخرج الخفي، والقاطعة هو المخرج الواضح المرئي. فالنفاق، النفاق بفتح النون هو الرواج، رواج الشيء في الأسواق، يقال نفقة السلع إذا صار لها رواج في الأسواق، وكسبت على العكس إذا لم يكن لها رواج، وتجارة تخشون فسادها أي عدم رواجها. ويقال نفقت الدابة أي ماتت، نفقت الدابة أي ماتت، سمي موتها نفاقا لأنها خرجت من ملك صاحبها ومن مال صاحبها، خرجت روحها أيضا، نفقت خرجت روحها، نفقت خرجت من ملكية صاحبها. فنفاق السلع رواجها وخروجها من ملك صاحبها بالبيع. منفقة للسلعة أي سبب لنفاق السلعة ورواجها، لأن الناس يصدقون صاحبها فيشترونها، فإذا حلف أن هذه السلعة من النوع الجيد، أو حلف أن هذه السلعة قيمة بكذا وكذا، أو حلف أنه اشتراها بكذا، فإن هذا سبب لأن يصدقه الناس وأن يشتروها منه، لأن المسلمين يعظمون اليمين فيحسنون الظن بهذا الحالف ويثقون منه ويقولون لولا أنه صادق لما حلف، فيقبلون ما يقول ويعملون به، فيكون ذلك سببا لرواج سلعه. وهذا يغري ضعاف الإيمان على التساهل باليمين من أجل أن يروجوا سلعهم، فهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يحملنك محبة رواج السلع على أن تخدع الناس وتحلف لهم بالله وأنت كاذب، فإن الله جل وعلا يعاقبك عاجلا وآجلا. لا يحملن لك محبة رواج السلع على أن تخدع الناس وتحلف لهم بالله وأنت كاذب، فإن الله جل وعلا يعاقبك عاجلا وآجلا. أما عاجلا ففي قوله صلى الله عليه وسلم ممحقة للكسب، والمحق معناه الإزالة، المحق معناه الإزالة، أي أن اليمين تزيل الكسب، إما بأن تزيل البركة منه ولو بقي ولا ينتفع به صاحبه، وإما بأن تزيل أصل المال بالتلف والآفات فلا يبقى عنده هذا الكسب بل يمحقه الله، كما قال تعالى يمحق الله الربا ويلغي الصدقات. فالمحق قد يكون معنويا بمعنى محق البركة من المال، فلا يكون مباركا على صاحبه ولا ينتفع به ولا يتصدق منه، يحرم والعياذ بالله، يحرم من الانتفاع بالمال وهو مكدس عنده ومجموع عنده، هذا محق، محق معنوي. وقد يكون محقا حسيا بأن يسلف الله المال بآفة من الآفات أو بسرقة أو بنهب أو بتسلط غالب أو غير ذلك. ممحقة للكسب، الكسب الذي يكسبه بسبب اليمين التي هو ليس بارا فيها ولا صادقا يسبب ذلك محق ماله مع ما عند الله له من العقوبة الآجلة في الدار الآخرة، فما يأتي في الحديث الذي بعده ولهم عذاب أليم، يعني في الآخرة والعياذ بالله. فهي تسبب العقوبة العاجلة بالمحق الكسب، وتسبب العقوبة العاجلة لأنهم لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا خطر شديد بسبب تساهل في أمر اليمين وجعلها مروجة للسلع ومخدعة للناس. ممحقة للكسب، أخرج أي أخرج هذا الحديث الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو متفق عليه، وهذا أعلى ما يكون من درجات الصحة. وعن سلمان رضي الله عنه، وسلمان الفارسي صحابي الجليل، كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اشتراه من اليهودي الذي كان يملكه وأثقه، فصار مولى للرسول صلى الله عليه وسلم وأحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال سلمان منا أهل البيت رضي الله عنه وأرضاه. عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم فلهم عذاب أليم: وشيمة زان، وعائل مستدبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ثلاثة مبتدأ، ثلاثة مبتدأ لا يكلمهم الله إلى آخره، خبر المبتدأ. أي ثلاثة رجال لا يكلمهم الله يوم القيامة سلامة تكريم و تنعيم، فهم يحرمون من كلام الله عز وجل لهم يوم القيامة. وقد جاء في الحديث: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فأما هؤلاء فلا يكلمهم الله غضبا عليهم، يحرمهم الله من هذه النعمة العظيمة. فهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله يكلم عباده ويتكلم بما شاء من أمره سبحانه وتعالى. والكلام من صفاته سبحانه، وهو من صفات الأفعال، التي يفعلها إذا شاء سبحانه، تكلم ويتكلم سبحانه وتعالى. وكلامه قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أن نوع كلامه سبحانه قديم لقدمه سبحانه وتعالى، ليس له بداية كسائر أفعاله. ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، كلم موسى ويكلم عباده يوم القيامة، ويكلم ملائكته، فهو سبحانه وتعالى يتكلم. ونثبت ذلك لله عز وجل. ومن كلامه القرآن الكريم، فإنه كلام الله جل وعلا. لا يكلمهم الله عقوبة لهم، مع أنه يكلم عباده المؤمنين. لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم، لأن الزكاة تطلق على عدة معاني، منها النمى والزيادة في الأموال، فإن الزكاة تنمي الأموال وتزيدها، ومنها الطهارة من معاني الزكاة الطهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الذنوب ومن البخل ومن الشح. الزكاة تطهر صاحبها من الصفات الذميمة، وتطهر المال من الآفات ومن سائر الأشياء التي تخل به. كما أن الزكاة تدفع البلاء عن المسلم، وهي سبب لنزول الغيث ونزول البركات، وتزيد في أرزاق الناس، فهي خير كلها. ولذلك سميت زكاة. ولكن الله يزكي من يشاء، أي يطهر من يشاء من الذنوب والأخلاق الذميمة. والإنسان يزكي نفسه بمعنى أنه يطهرها بالتوبة وبالأعمال الصالحة. قد أفلح من زكاها، يعني طهرها من الذنوب والمعاصي. أما النهي عن تزكية النفس: فلا تزكوا أنفسكم، فمعناه لا تمدحوا أنفسكم ولا تكملوها وتظنون أنه ليس عندكم نفس وتعجبوا بأعمالكم. بل الإنسان دائما يتهم نفسه ويعترف بالتقصير. أما إذا زكى نفسه ومدحها وأعجب بعلمه وأعجب بعمله، فإن ذلك سبب للنقص، وقد يبتلى بما يثبت عمله. هذا معنى فلا تزكوا أنفسكم. فالتزكية للنفس مأمور بها ومنهي عنها. الزكاة المأمور بها هي الطاعة والعبادة والتواضع، والمنهي عنها هي مدح النفس والإعجاب بالعمل. هذا هو المنهي عنه، تكميل النفس، تكميل العمل بحيث يدعي أن عمله كامل وأنه أدى الحق الذي عليه. هذا لا يجوز. إنسان يعتبر نفسه مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى مهما عمل. ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم ولا يثني عليهم، لأن أيضا من معاني الزكاة الثناء، أن الله يثني تزكية الأشخاص، فلان زكى فلان معناه أثنى عليه بخير، زكاه يعني أثنى عليه بخير. فمعنى لا يزكيهم يعني لا يطهرهم للنظار والذنوب والمعاصي، ولا يثني عليهم سبحانه وتعالى مع من يثني عليه من عباده المؤمنين بسبب ما ارتكبوا من الذنب. ولهم عذاب أليم أي موجع من الألم، وهو الوجع. فمعنى أليم مؤلم أي موجع، يؤلمهم ويوجعهم، وليس عذابا خفيفا، وإنما هو أليم يجدون ألمه. ثلاثة أنواع من الوعيد: لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ثم بينهم صلى الله عليه وسلم بعدما أجملهم وذكر وعيدهم، فطلع في الأنظار إلى معرفتهم من أجل أن يجتنب ما هم عليه، لئلا يكون الإنسان مثله. فقال: أشيمت ظالم. هذا الأول، أشيمت ظالم. أشيمت خبر لمبتدا مقدر، تقديره هم أشيمت إلى آخره، فهو خبر لمبتدا محذوف تقديره هم. والأشيمت تصغير أشمر، والأشمر هو الذي بدأه السيف، خلق لحيته السيف ووقطها، هذا يقال له أشمر. وصغره تحقيرا له، وشيمت تصغير أشمر، صغره الرسول صلى الله عليه وسلم من باب التحقير له، لأن التصغير في لغة العرب يأتي لعدة معاني. يأتي للتعظيم مثل دويهية تضطر منها الأنام، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تضطر منها الأنام، يعني الموت، يعني الموت، لأن يعني الميت إذا مات اضطرت أنامله. الدويهية تصغير داهية من باب التعظيم، أنها داهية عظيمة، داهية بليغة تقطع الحياة. ويأتي التصديق على الضد للتحقير كما هنا مسيدر. ويأتي التصديق للتمليح، يأتي التصديق للتمليح أيضا. فالتصديق له عدة معاني، المراد منها هنا التحقير. يشيمت زاني، أصله زاني بالياء، ثم حذفت الياء تخفيفا، وهو صفة لأسيمة مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، منع من ظهورها الثقل. أصله زاني زاني. ثقلت الهمزة ثقلت الضمة ثقلت الضمة على الياء فحذفت، ثم حذفت الياء فقال زاني للتنوين. هذا التنوين تنوين العوض، يقولون عوض عن المحذوف. وشيط زاني هجم قبيح وكبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهو قبيح مستهجن ومرض فتاك في المجتمعات، مدمر للأخلاق، مدمر للمجتمع، قاطع للنسل، إلى غير ذلك من الآفات التي في الزنا والعياذ بالله. موجب لغضب الله، موجب للعقوبة العاجلة والأمراض الفتاكة في المجتمع. فالزنا قبيح لكل معاني القبح، ولكنه يقبح من بعض الناس أكثر وأكثر، بعض الزنا أشد من بعض. فالزنا من مثل هذا الوشيمط هذا قبيح، لأن الوشيمط لما أصابه الشيء كان الواجب أن يكون أبعد الناس عن الزنا، لأنه ضعفت فيه الشهوة، وداعي الزنا ضعف فيه، وأيضا هو يتطلع إلى الموت والانتقال للآخرة، فهذا واجب عليه التوبة والاستعداد للآخرة، الاستعداد للقاء الله. فإذا زنى وهو في هذه السن فهذا دليل على قبح أخلاقه وعلى أن الزنا سجية فيه. أما الشاب وإن كان الزنا في حقه حرام لكن فيه دافع الشهوة وقوة الشهوة، زناه له سبب وهو الشهوة العارمة التي فيه وغرور الشباب وطيش الشباب. لكن زنا الشيخ وزنا الكبير الذي فيه بدأ به الشيخ هذا أقبح من زنا الشاب، لأن المطلوب من أمثاله التعفف. ولقلة الداعي بالزنا فيه وهو ضعف الشهوة، ولكن هذا يدل على أن هذه السجية باقية فيه خبيثة مصاحبة له. هذا وجه تخصيص الأشيمط بهذا الوعيد. وإن كان الزنا من كل أحد قبيح وفيه وعيد شديد، كما أن الزنا أيضا بالقريبة الذي يزني بقريبته وبرحم الأسد من الذي يزني بالأجنبية، الذي يزني بامرأة جاره أشد من الذي يزني بامرأة بعيدة منه في الجوار. فالزنا يتفاوت، بعضه والعياذ بالله أشد من بعض. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحريرة جارك، هذا أعظم الذنوب بعد الشرك، لأن الجار يأتمنك، يعني جارك يأتمنك، جار ما يظن من جاره بيخونه. فإذا خانه جاره وزنى بزوجته فهذا أشد من زنا البعيد. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه. وأنزل الله في ذلك قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. الشاهد الحاصل أن الزنا يتفاوت في الإثم والقبح، وإن كان كله إثم وكله قبح، ومن ذلك زنا كبير السن المشيمر الذي يزني وهو في هذه السن، الشيء الثاني عائل مستكبر. عائل المراد به الفقير ذو العيال، الفقير ذو العيال هذا يسمى عائل. عائل يعني فقير ذو عيال يحتاجون إلى نفقة. مستكبر، الكبر قليل، كون الإنسان يستكبر هذا قبيح منه، لأن الإنسان مطلوب منه التواضع، تواضع لربه سبحانه وتعالى، التواضع لخلق الله عز وجل. فالاستكبار ضد التواضع، والاستكبار يحمل الإنسان على الكفر أحيانا وترك عبادة الله عز وجل استكبارا. قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والذي منع والذي سبب لإبليس ما سبب من الخزي والكفر هو الاستكبار، أبى واستكبر وكان من الكافرين، استكبر على السجود لآدم حسدا لآدم واستكبارا، فسبب عدم سجوده هو الكذب، استكبر عن أمر الله عز وجل. وقد يستكبر على عباد الله ويرى أنه فوقهم وأنه أعلى منهم، هذا أيضا من أكبر الكبائر الكبر بعد الشرك بالله عز وجل. الكبر من الكبائر، توعده الله عز وجل وعيد شديد. فالكبر كله قبيح من كل أحد، لأن المطلوب من الإنسان التواضع، ولكن الكبر من العائل أي الفقير أشد، لأنه لا داعي للكبر فيه، لأن الغني قد يغتر بماله يستكبر من أجل المال، يرى أنها له درجة ترفعه عن الناس بسبب ماله، فيحمله المال والغنى على الكذب. فلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالغني استكبر وكبره قبيح وحرام، لكن له سبب وهو الغنى. لكن العالم هذا ما عنده سبب للكذب، فاستكباره هو من باب السجية القبيحة هذه، لأنه استكبر من غير سبب، فدل على أن الكبر سجية فيه وطبيعة فيه، لا من أجل سبب خارجي. فلذلك صار استكباره أشد من استكبار الغني. عائل مستكبر والعياذ بالله، لأنه كان الأليق به التواضع، هو الفقير إلى التواضع أصلا، لأنه ليس عنده سبب للكذب، هذا الأقرب له التواضع. فإذا استكبر فهذا دليل على أن الكبر قطع فيه وسجية فيه، فيكون استكباره أشد من استكبار الغني. والثالث وهو محل الشاهد من الحديث للباب: رجل جعل الله بضاعته. هذا عام للرجال وللنساء، ولكن ذكر الرجال من باب الترغيب، من باب الترغيب، وإلا فهو عام للرجال وللنساء. جعل الله بضاعته، جعل فعل الماض من الافعال التي تنصب مفعولين، المفعول الاول الله والمفعول الثاني بضاعته، جعل الله بضاعته. ومعنى جعل الله بضاعته انه لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه، جعل الله بضاعته. فسره صلى الله عليه وسلم بقوله لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه، هذا هو معنى جعل الله بضاعته. فهو يستخدم اليمين لاجل ترويج بضاعته، ومعنى جعل الله بضاعته اي جعل الحلف، جعل الحلف بالله بضاعته. وفيه تقدير جعل الله اي جعل الحلف بالله، حذفه ثم وصل الفعل بالمجرور فقال جعل الله، ولا الاصل جعل الحلف بالله. لا يشتري من الناس الا بيمينه، يحلف لهم، ولا يبيع على الناس الا بيمينه، يحلف لهم فيصدقونه كما سبق، ما والله اشتريت هذه السلعه بكذا وكذا من اجل ان يرفع السعر على الناس يصدقون، والله قيمت مني كذا وكذا، والله اني سايبها فلان كذا وكذا، او ما يقول فلان يقول والله انها مسلوبه إن مسلوبة كذا وكذا من أجل أن الزبون يصدقه ويأخذه، أو يزيد على الثوم أيضا فيأخذها، يكون هذا من باب النجش المحرم، وأيضا نجش معه يمين كاذبة والعياذ بالله. النجش نفسه محرم، حتى لو قال بدون حلف، لو قال السلعة هذه مسلوبة كذا ولا حلف، هذا نجش حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجح، او يقول شريت هذه السلعه بكذا وكذا بدون حلف، هذا نجش ايضا محرم. لكن اذا اضيف الى ذلك اليمين فالامر اشد، جريمتان، جريمه الحلف وجريمه النجش. والمطلوب من المسلم ان يصدق ببيعه وشرائه، فلا يغرر بالناس ولا يكذب عليهم ثم يزيد على الكذب الحلف بالله عز وجل تهاونا بحق الله عز وجل. جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه، دائما بيدنه الحلف من اجل ان يغرر بالناس، من أجل أن يصدقه. هذا دليل على ضعف إيمانه وعلى نقص توحيده، لأنه لا يبالي باليمين. ومحل الشاهد هو الجملة الأخيرة جعل الله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فهو يكثر من الحلف بالله تهاونا تهاونا، فكان جزاؤه هذه العقوبات الثلاث: لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم والعياذ بالله، عقوبات. وهذا مثل قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نفس الشيء جاء في القرآن وجاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيد على من جعل اليمين بضاعته وتهاون بها وباع دنياه بآخرته وباع دينه بدنياه والعياذ بالله، الواجب على المسلم أن يصدق في معاملته مع الناس في بيعه وشرائه، أن يكون أمينا، أن يكون ثقة، أن لا يجرب عليه الكذب. هذا هو المطلوب من المسلم الذي يخاف الله عز وجل. والدنيا مهما حصل منها فإنها لا تغنيه عن الآخرة، والكسب الحلال وإن كان يسيرا فإن فيه البركة وفيه الخير، والكسب الحرام وإن كان كثيرا فهو ممحوق لا خير فيه، لأن بعض الناس قد يحمله الجشع وطلب الكسب الكثير على أن يتساهل باليمين، مع أن الكسب ولو كان قليلا إذا كان مع الصدق والأمانة جعل الله فيه خيرا كثيرا ونفعه به، نفعه به عاجلا وآجلا. ويستفاد من الآية الكريمة ومن هذين الحديثين مسائل الآتية: مسألها الأولى وجوب تعظيم اليمين بالله عز وجل، لأن تعظيمها كمال في توحيد العبد. مسألة الثانية النهي عن كثرة الحلف، لأن من كثر حلفه كثر كذبه، وكثرة الحلف تدل على التهاون باليمين، ومن تهاون باليمين نقص توحيده. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. قال تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فهذا من صفات اهل النفاق. المساله الثالثه: في الحديث دليل على ان الصدق سبب للبركه، على ان الصدق وتعظيم اليمين سبب للبركة، وأن الكذب والتهاون باليمين سبب لمحق البركة. منفقة للسلع منفقة للكسب، حتى وإن غادت سلعه وشريت وخف بسرعة فهذا لا ينفعه شيئا، بل يضره عند الله سبحانه وتعالى عاجلا واجلا. المسألة الرابعة: في الحديث دليل، الحديث الثاني فيه دليل على إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله جل وعلا يتكلم بكلام يليق بجلاله، ليس ككلام المخلوقين أو صفة المخلوقين. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والمعتزلة ومن درج على سبيلهم. المسألة الخامسة: في الحديث دليل على الوعيد الشديد في حق من أكثر من الحلف، وأن هذا من الكبائر، أن هذا من الكبائر، لأن الله توعد عليه بهذا الوعيد الشديد المغلظ، فدل على أن كثرة الحلف من كبائر الذنوب. المسألة السابعة، نعم الثالثة، المسألة الثالثة: في الحديث دليل على أن الكبائر بعضها أشد من بعض، على أن الكبائر بعضها أشد من بعض، فزنا الإنسان أشد من زنا الشاذ، والزنا والكبر. الكبر من الفقير أشد من الكبر من الغني. فالكبائر تتفاوت بحسب أحوال مرتكبيها والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. وتأتي بقية الباب بما فيه من المسائل إن شاء الله تعالى. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشهر.
قال الشيخ رحمه الله في باب ما جاء في كثرة الحلف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري، ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم قال: ثم يأتي ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، يظهر فيه مسلما. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قوله في الصحيح أي في صحيح مسلم، وهو كذلك في صحيح البخاري بمعناه. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرن. القرن يراد به الجيل من الناس، ويطلق على الزمان. قال: ومقدار القرن بالزمان 100 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل غير ذلك. ومعنى القرن هنا معنى أهل القرن، ليس المراد ذات القرن الذي هو الزمان، وإنما المراد أهل القرن الذين يعيشون فيه، كما قال سبحانه وتعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح. فالقرون المراد بها الأجيال والأمم، فيطلق القرن على الجيل ويطلق على الزمان أيضا. فيقال مثلا: 10 قرون، 5 قرون، هذا المراد به الزمان، ويطلق على الناس الذين يعيشون في القرن فيقال لهم قرن على المجاز, يعني على حد مضاف تقديره أهل القرن, تقديره أهل القرن خير أمة قرن, يعني أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم القرن الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بإجماع الأمة أن قرن الصحابة أفضل هذه الأمة لممتازوده من مزايا لا توجد في غيرهم ممن جاء بعدهم, بل إن قرن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الأمم على الإطلاق, فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم, وأفضل أمة محمد القرن الأول ثم الذين يلونه. فالقرن الأول هو قرن الصحابة هم أفضل هذه الأمة, ويلزم من هذا أنهم أفضل الأمم كلها لما امتازوا به من صفات لا توجد في غيرهم. أولا أنهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه, فهم أفضل ممن آمن به ولم يره. ثانيا أنهم جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وناصروه ودافعوا عنه بأنفسهم وأموالهم وهاجروا معه. ثالثا أنهم هم الذين تلقوا هذا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم, تلقوا القرآن وتلقوا السنة وتلقوا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بلغوه لمن بعدهم بأمانة وإخلاص. رابعا أنهم هم الذين الذين نشروا هذا الإسلام في المشارق والمغارب في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة الرسول, فهم الذين جاهدوا وفتحوا الفتوح ونشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها, هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال سبحانه وتعالى: فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه وتعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.